شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه بما هو أهل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه إمام أنبيائه وخاتم رسله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما اختلف الجديدان وما ترددت الأنفاس في صدور أصحابها، وصلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة المؤمنين، فهذه ليلة الجمعة التي يأنس فيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاته وسلامه على حبيبه. يجد المحب للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها يجد فيها أنسا كبيرا واستمتاعا واسعا، وهو يكثر ترداده من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، متذكرا أمره الكريم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فكلما أقبلت ليلة الجمعة تذكر المحب أمر حبيبه عليه الصلاة والسلام، فلا يسعه أبدا أن يتأخر، ولا يمكنه أبدا أن يتباطأ أو أن يستقل، وقد قال حبيبه: أكثروا من الصلاة عليه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. وهذا المجلس أيها الكرام في هذه الليلة وفي هذا المكان المبارك إنما نستكثر فيه من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نتدارس شمائله، ونحن نقلب صفحات من سنته وسيرته، ونحن نقلب الأبواب في مختلف أنحاء حياته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. لسنا فقط في هذا المجلس نستكثر من الصلاة والسلام عليه فحسب صلى الله عليه وسلم، ولكننا نتعلم طرفا كبيرا من سننه عليه الصلاة والسلام، ونحن في الوقت ذاته نتعلم أخطاء نمارسها في الحياة فنقومها على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم تكرر معنا أن مجالس السيرة والشمائل المحمدية مجالس علم يفيد منها المسلم علما في أمر دينه ودنياه، ومجالس إيمان لأنه يروي في قلبه جدوة الإيمان لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومجالس حب لأنها بلا شك تزيد من رصيد أحدنا في حبه لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقترب منه بهذه الدراسة وهذه المجالس خطوة بعد خطوة. ولا يزال المحب كلما تعلم واقترب من شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم زاد الدافع في حبه له في قلبه، لأنه سيقف على مزيد من دوافع الحب لإنسان سيجد أنه ملأ هذه الحياة عظمة وملأها حبا صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس من حوله. وكلما تعلم المؤمن شأنا جديدا من شؤون وسنن وهدي وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد نفسه منقادا نحو حب أصدق ونحو إيمان أعمق. وهذا أحد المقاصد أيها الكرام من دراستنا لشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فما جلس مؤمن مجلسا للسيرة النبوية أو للشمائل المحمدية إلا يريد أن يزداد إيمانا، إلا يريد أن يزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا يريد أن يزداد استمساكا بسنته واتباعا لشريعته وملته عليه الصلاة والسلام. فما أقبل مؤمن على هذا النبع إلا تروى إيمانا وعلما وحبا. هذه المجالس أيها الكرام التي لا ينبغي أن ينقطع عنها مسلم يحب الله ورسوله، وهو يستكثر من هذا الباب رجاء أن يبلغ به هذا الإيمان وهذا العلم وهذا الحب، أن يبلغ به درجات السابقين أولئك الذين يصحبونه صلى الله عليه وسلم. ليس في الدنيا فقد فات شرف الصحبة، لكنه في الفوز بشفاعته يوم القيامة، والفوز أيضا بالاجتماع به والحشر في زمرته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بلا شك هو رجاء كل مسلم محب، وهي أمنية أيضا كل مؤمن صادق ينتظر مثل هذا الموعود العظيم. فدونكم الطريق الذي يسلك بنا نحو هذا المقام الكبير العظيم الجليل أن نكون أكثر دراية وعلما، أن نكون أكثر تطبيقا واستنانا واهتداء، أن نكون أصدق إيمانا وحبا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه المعاني أيها الكرام لا تأتي من فراغ، ولا يصح الإنسان فيجد نفسه قد بلغها بعد أن نام على فراغ، لكنها مسارعة وتشمير عن السواعد ومنافسة للصالحين ومدافعة بالمناكب والأقدام وتنافس في باب عظيم. ثق تماما أن الصالحين والأئمة الكبار والسلف العظام قد سبقوا فيه سبقا بعيدا، فلا عليك أن كنت في آخر الأمة، فإنه لا يزال الطريق مشرعا ولا يزال الباب مفتوحا لكل من أراد أن يدخل في هذه الزمرة المؤمنة المباركة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتدية بسنته المطيعة لهديه عليه الصلاة والسلام. وقف بنا الحديث أيها الكرام في مجلس ليلة الجمعة الماضية في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم معنا جمل من سننه في صيام التطوع، ما كان يصومه في الأسبوع من الاثنين والخميس وفي الشهر من ثلاثة أيام منه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يختص بعض الأيام بمزيد فضل. ووقف بنا الحديث عند صيامه ليوم عاشوراء، نكمل ما في هذا الباب من بقية أحاديث لنشرع في الذي يليه بعون الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
الحديث من رواية علقمة، هذا الإمام التابعي الكبير، وقد سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ يعني يخص شيئا من أيام الأسبوع أو الشهر أو السنة يخصه بمزيد عمل صالح عن باقي الأيام؟ والعمل هاهنا أعم من أن يكون صياما أو غيره، فكأنه يقول: دليني يا أم المؤمنين، أخبريني يا أماه، أي أيام السنة والعام والشهر والأسبوع كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصه بمزيد عمل، صلاة كانت أو صياما أو قرآنا أو دعاء أو أي وجه من وجوه البر؟ هذا السؤال كما تقدم مرارا إنما يقوده حب عظيم ورغبة في الاقتداء واتباع السنن، وهكذا كان شأن التابعين، فتحوا أعينهم على أعظم جيل وأشرفه، جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فما رضوا لأنفسهم أن يفوتهم شرف الصحبة، بل أرادوا أن يفرغوا ما في صدور الصحابة من علم وما كان في أذهانهم وأفكارهم من رواية تتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استخرجوها بالسؤال. فكان يقول: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان عمله ديمة. ديمة يعني مستمرا دائما. نقلته عن الجواب وكأنها تقول: لا يا ابن أخي، ليس من الأيام شيء مخصوص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان إذا أراد أن يعمل عملا صالحا اتخذه على الدوام، فلا يعمل يوما ويترك آخر، ولا يترك أياما في السنة فيقصد أخرى دونها، كان عمله ديمة. وهذه قاعدة عظيمة قد أخل بها عدد من بني الإسلام عندما ظنوا أن اغتنام الأجور وأن اكتساب الحسنات وأن الفوز بفضل الله وعظيم جزائه وهباته ونفحاته تكون في أيام محصورة من العام. أين عن هذا الحديث فئام من أمتنا عندما انحصرت هممهم وجهادهم في الطاعة ومنافستهم في الصالحات لما انحصرت في أيام معدودة من العام؟ تراهم يزدحمون ليالي أيام رمضان في العشر الأواخر مثلا، أو ليلة 27 منه على وجه الخصوص، أو ليلة ختم القرآن، وهي ليال مباركة ولا شك. لكن هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما يأتي المؤمن في ليلة بعينها فيجتهد وينصب ويفرغ نفسه ويترك الأعمال والشواغل، وربما جاء إلى المسجد الحرام طائفا أو معتبرا وقام تلك الليلة بأكملها واجتهد في دعائها والصلاة فيها وقرأ فيها قدرا كبيرا من كتاب الله، لكن ذلك كله سيكون منقطعا تماما عما قبله وما بعده. هذا مخالف تماما لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسؤال الذي نبحث عن جوابه هو الذي سأله علقمة عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قولوا هذا السؤال بجوابه لكل أولئك الذين اتخذوا أياما محصورة من العام فيجتهدون يوم عاشوراء أو يوم عرفة بصيامه إن لم يكن حاجا، أو ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أو ليلة 27 منه على أخص الخصوص، ثم هم يسهون كثيرا وينصرفون كثيرا، بل ربما يفرطون كثيرا في الواجبات أو في التساهل في إتيان المحرمات. كل ذلك انخرام لعقد الطاعة في نظام الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ العمل ديمة، بمعنى أن العمل الصالح القليل المستمر الدائم خير وأحب وأفضل من عمل يجتهد فيه صاحبه يصل فيه الليل بالنهار، لكن يكون يوما في العام أو يومين أو ثلاثة. ما هكذا تؤتى الطاعات أيها المسلمون، ولا هكذا ينال فضل الله. ينال فضل الله عز وجل ورحمته بالديمومة على العمل الصالح، وهذه هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم: اقرأ من القرآن عبد الله وأنت أمة الله، اجعل لك ولك نصيبا من كتاب الله، ولو حزبا ولو ربع حزب في اليوم، لكنه يستمر طيلة العام لا ينقطع، لا في آخر الأسبوع ولا في وسطه، لا في أيام الصحة ولا في أيام المرض، لا في أيام السفر ولا في أيام الحضر. هذا المقدار اليسير الذي هو صفحات معدودات بورد دائم من كتاب الله خير من ذاك الذي يهجر القرآن طيلة العام ثم إذا جاء رمضان ختمه 10 مرات. هذا ليس هو الاستباق بالصالحات. نعم، مواسم الخيرات والأيام الفاضلات يجتهد فيها المسلم، لكن يجتهد بعد أن يكون أصلا على عمل صالح مستمر وإن قليل. أما الاجتهاد بمعنى المسابقة والتشنير والمنافسة ثم يتلوه انقطاع أو يسبقه انقطاع، هذا مخالف. وما هذا شأن عبد أراد أن يكون مع السابقين؟ السابق كثير السير إلى الله، مستمر السباق في الطريق الطويل نحو جنة عرضها السماوات والأرض. قل مثل ذلك في الصيام: من يصوم يوما في الأسبوع أو 3 أيام في الشهر فحسب، ويستمر على ذلك ويثبته عملا دائما صالحا له، خير من ذاك الذي يهجر الصيام طيلة العام ثم إذا أقبلت أيام معدودات نشط فيها واجتهد وأكثر الصيام ثم انقطع عنه على الدوام. قل مثل ذلك في الصدقة، قل مثل ذلك في الصلاة، قل مثل ذلك في كل عمل صالح. أحب العمل الصالح إلى الله أدومه وإن قل. لا تلتفت إلى ما عندك من عمل أن يكون قليلا أو كثيرا، لكن اظهر بعمل مستمر صالح تسجله في صفحات سجلاتك. والآن اسأل نفسك السؤال، فتش في صحائفك عبد الله وانظر حقيقة، هل تجد عملا صالحا قد أثبته لنفسك لا تتركه كل يوم وليلة؟ فتش، أن يكون ذكرا، ولدا، قرآنا، صلاة، فتش عن عمل صالح أثبته لنفسك دائما، بحيث إذا كشفت الصحائف ونشرت على العباد واستلمت كتابك بيمينك وجدت هذا العمل الصالح كالنور المتلألئ الذي لا تخلو منه صفحة من الصفحات، وإذا به مستمر على الدوام، هذا أحب العمل إلى الله. لما تسأل عائشة رضي الله عنها تعطينا هذا المعنى العظيم الذي دلت عليه النصوص الشرعية الكثيرة، تقول رضي الله عنها: كان عمله ديمة، ثم تعقب فتقول: وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. أي والله، أينا يبلغ به الجهد والحماس والرغبة في العمل الصالح؟ أينا الذي سيبلغ به ذلك مبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في أي شيء؟ أفي كثرة العمل واجتهاده؟ أم في استمراره ودوامه؟ أم في مقاومة الصوارف والعوائق والشواغل؟ وقد كان بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أعظم الأمة شغلا وأكبرها هما وأكثرها اشتغالا في أوقات الليل والنهار، ومع ذلك لا تجد في يومه وليلته صلى الله عليه وسلم عملا صالحا تركه أو انقطع عنه. تفوته ركعتان سنة الظهر، لا في غفلة ولا في لهو ولا انشغال ولا حتى انصراف إلى مباح، بل بأمر واجب أعظم. أتاه وفد بني عبد القيس فاشتغل بهم يدعوهم يعلمهم أحكام الإسلام، قدموا إليه راغبين دخلوا في الدين، فانشغل بتعليمهم عليه الصلاة والسلام وظل واقفا معهم من صلاة الظهر حتى أذن العصر، فما وجد وقتا لسنة الظهر، فلما صلى العصر صلى بعدها السنة. أرأيت كيف يحافظ صاحب العمل الدائم على عمله؟ أرأيت كيف لا يرضى لنفسه أن يتركه مهما بلغت به الشواغل؟ لكن صدقني، متى بدأنا نلتمس لأنفسنا الأعذار ونقول لأنفسنا في كل مرة: الآن لا حرج وغدا سنعوض، فات اليوم وسنستدرك غدا، متى فتحنا على أنفسنا هذا الباب، فارقنا هذا المنهج النبوي الكريم كان عمله ديمة، فما رضي أن يتركها عليه الصلاة والسلام حتى صلاها بعد العصر. كذلك إذا فاته ورده من الليل من القرآن كان يقضيه بالنهار، وكانت سنته الثابتة كما مر معكم إذا فاته حظه من الليل لتعب أو مرض، لاحظ، لتعب أو مرض، ليس انشغالا بمباح ولا انشغالا بضيوف تأخر به السهر إلى آخر الليل، بل بعمل اضطره إلى ترك الطاعة التي كان يحافظ ويداوم عليها، قضاها من نهار شفعا عليه الصلاة والسلام، فما كان يترك استمرار العمل ولا ديمومته، فشرع لنا منهجا عظيما في الأعمال الصالحة. اجعلها منهجا لك عبد الله إذا أردت أن يرتقي بك عملك الصالح عند الله، إذا أردت أن تنافس الصالحين، فأثبت لنفسك في يومك وليلتك عملا صالحا ولو كان قليلا، ولا تغتر بمن سبقك واجتهد ما لم يكن مستمرا دائما عليه بالعمل، كان عمله ديمة. ثم قالت: وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ كلا وربي لا أحد يطيق، لكننا نحمل أنفسنا نحو اللحاق بسنته، وأن نبطر بالتشبث بأذيان هديه وشمائله بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
الحديث ذاته يتكرر معنا الآن من رواية عائشة رضي الله عنها وقد دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عندها امرأة قيل إنها من رهط خديجة رضي الله عنها يعني من صويحباتها فقال من هذه يسأل عليه الصلاة والسلام وقد وجد المرأة عند زوجه عائشة فقالت عائشة رضي الله عنها تمدحها وتذكرها بمنقبة تراها من خصال الخير التي لا توجد في غيرها قالت هذه فلانة يا رسول الله لا تنام الليل عائشة رضي الله عنها ذكرت هذه الجملة في سياق المدح لهذه المرأة وسياق ذكر المناقب ورفعة شأنها فلانة لا تنام الليل ولاحظ هذا المعنى في الاجتهاد في الطاعة والجهاد بمعنى ألا ينام المرء الليل بأكمله ويقضيه صلاة ودعاء وطاعة هذا أمر عظيم ولا يقوى عليه كل إنسان فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تذكر هذا المعنى وأن هذه المرأة بلغ بها الصلاح إلى أن تقوم الليل بأكمله لكنها ما توقعت أن يكون الجواب النبوي هكذا فقال عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا لفتنا إلى المنهج الكريم مرة أخرى إلى الهدي النبوي في أبواب الطاعات أيها المؤمنون اجعل لنفسك عملا تقوى على الاستمرار عليه فمن نشط في قيام الليل وترغب فيه وتاقت نفسه إلى أن يكون من أهل الليل ومن العباد القائمين في جوف السحر وممن يظفرون بمناجاة الكريم في تلك الساعات التي تهدأ فيها العيون وتنام فيها الجفون فرغب في أن يكون من أهل هذا السبيل فقام في الليالي الأول ليلتين وثلاثا وخمسا وعشرة فليرفق بنفسه وليكن قدره وحظه ونصيبه في البداية شيئا يقوى عليه لأن الحماس قد يدفعه لأن تكون أكثر نصيبا وتحاول أن تعوض ما فات فتدفعك نفسك دفعا لأن يكون وردك جزءا واثنين وثلاثة وأن تقوم بعشر ركعاتك وثنتي عشرة وأكثر وتجاهد نفسك في هذا السبيل وتتحمل ثم ترتب لنفسك بهذا الأمر ترتيبا حازما تنام مبكرا تتعشى مبكرا تستيقظ مبكرا ثم تهيئ لنفسك جدولا وبرنامجا من أجل أن تحافظ في وقت ليس لك به عهد سابق بمثل هذا اللون من العبادة فالذي سيؤول إليه الأمر أن النفس ستضعف وتبحث عن راحة في أمر ما عرفته وتوطين النفس على العمل الصالح يا إخوة رياضة وتمرين ولحاجة من النفس إلى أن تعتاد مثل هذا الأمر فإذا لم تألف النفس تعبت وإذا تعبت احتاجت إلى راحة فتخشى أن تنقطع النفس عن العمل بهذا الاستمرار الحثيث الذي يرغب فيه صاحبه من الخطوة الأولى أن يلحقها بالسابقين لكن رويدا رويدا والنفوس تحتاج إلى ترويض بل وإلى مسايسة ومحايلة نعم نفوسنا التي في دواخلنا حقيقة نحتاج أن نحتال عليها نحتاج أن نسايسها نحتاج أن نروضها في طريق المسير إلى الله عز وجل أطعمها قليلا قليلا فإذا وجدت حلاوة الطاعة ولذتها رغبت هي وأقبلت إليه من غير أن تسحبها سحبا أو تقودها بزمامها فتخشى أن تتعبها لكن اجعلها تترك العمل بعد أن تأخذ جرعة منهم وفي النفس اشتياق إلى مزيد يبقى هذا الشوق وقودا لليوم التالي سيدفع النفس إلى أن تبحث عن العمل الصالح مرة أخرى وكلما رغبت أعطها قدرا وهي تشتاق إلى المزيد فأوقفها واجعل هذا الشوق طعما تستمر باستدراج النفس فيه إلى العمل الصالح يوما بعد يوم ومرة بعد مرة فإذا استقامت لك نفسك وقوي بنيانها واشتد عودها وصلب قاعدتها الراسخة عندئذ استرح تماما فإن نفسك تقودك ولست الذي تقودها لكن في البدايات نحن بحاجة إلى هذا المنهج الكريم يقول عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون قد يقول بعضنا أنا أطيق أن أصوم كذا وأن أقرأ من القرآن كذا وأن أصلي من الليل كذا نعم أنت تطيق اليوم وغدا وبعد غد لكن هل تطيق هذا بعد سنة؟ هل تطيق أن تبقى على هذا العمل بذلك المقدار وبذلك المنهج وبذلك الحجم الذي تعمله هل تقوى على أن تقوم به وأن تطيقه بعد سنتين؟ وأن تكون كذلك إذا بلغت 60 و70 و80. لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص شابا فتى يافعا يشتعل حماسا ورغبة وإيمانا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الاجتهاد في الطاعة، وكان حظه من ذلك الاجتهاد في الصيام، فأراد أن يصوم الدهر يسرد الصوم ولا يفطر إطلاقا، فنهاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له إن أبيت إلا أن تصوم الدهر فدونك صيام نبي الله داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فقال يا رسول الله أنا أطيق أكثر من ذلك، فقال إن أبيت صم الاثنين والخميس فيكون المجموع في الشهر أيضا متكررا. قال يا رسول الله أنا أطيق أكثر من ذلك، فانتقل به عليه الصلاة والسلام من صيام 3 أيام في الشهر، وعبد الله يطلب المزيد، فأعطاه صيام الاثنين والخميس وعبد الله يطلب المزيد، فأعطاه في النهاية صيام داود عليه السلام، وقال هذا أفضل الصيام ولا أفضل منه أن يصوم يوما ويفطر يوما. واستمر عبد الله بن عمرو بن العاص على هذا التوجيه النبوي وظل يصوم، فلما كبرت سنه ضعف عن صيام داود عليه السلام وما أصبح يقوى، وقال معاتبا نفسه ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ينظر ويمهد له عليه الصلاة والسلام ليس لليوم ولا للغد، لكن لشيء يبقى معه إلى القبر مهما طالت به الحياة. عليكم من الأعمال ما تطيقون، ليس ما تطيق اليوم وغدا وبعد أسبوع وبعد شهر، لا، بل ما تطيق على الدوام، وما يكون ذلك مقدورا لديك باستمرار ألا تقطعه. فإذا رأيت نفسك تقوى على قراءة جزء من القرآن وعندها قدرة على المزيد، لكن الجزء هو الذي تضمن لنفسك ألا تتركه قط مهما كان بك من أمر وشغل وظرف وتعب، فإذا كان هذا المقدار تبقى عليه ولا تحمل نفسك على المزيد خشية ألا تبلغ الزيادة ولا الأقل فتترك العمل بالكلية. وهذا المنهج أعمله عبد الله في كل عمل صالح تحب أن تثبته في حياتك ليكون لك منهجا مستمرا. يقول عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وصف الملل ليس منسوبا إلى الله سبحانه وحاشا، لكنه المعنى على سبيل المقابلة، أن الله لن يمنعك خيره وفضله وإحسانه، ولا يوقف عنك باب خير وطاعة تريد أن تقبل عليه إلا إذا أتى الانقطاع من قبلك عبد الله. والله ربك أكرم، ربك أكرم من أن يحرمك من طاعة أنت تريدها، وربك أعظم من أن يغلق في وجهك بابا أنت واقف عليه. والله ربنا أكرم، ولن تجد عبدا فاته طاعة رغبها أو عمل صالح تمناه وتوجه إليه إلا بسبب يعود إلى العبد نفسه. فلما أثقل العبد على نفسه وشق عليها تعبت وضعفت وانقطعت، فانقطع دونه باب الأجر والثواب والخير الذي كان يأتيه من هذا، فلن ينقطع عنك باب من الله أبدا، ولن يغلق في وجهك أيضا سبيل من هذه السبل. كيف أنت تريد رضا الله؟ كيف أنت تبحث عن ثواب الله والحسنات والخيرات والأجور؟ ربك أكرم من ذلك كله، فإذا أقبل فتح لك ويسر لك الأسباب. تقول رضي الله عنها وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ولو رأيت اثنين أحدهما مجتهد كثير الخيرات والطاعات والآخر قليل الحظ من ذلك العمل لكنه مستمر دائم عليه فالثاني أفضل، بنص قول عائشة رضي الله عنها وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.